قلنا أخطأ الشيخ الفاضل في قوله بجواز فك السحر بالسحر للضرورة من عدة أوجه. الوجه الأول في بيان الخطأ أن في الطلب من الساحر فك السحر بالسحر تعاون على الإثم والعدوان، ونقول ينبغي للراد الرد العلمي أن يكثر الأوجه بحسب ما يتوفر له من أدلة ومن أخطاء في الرد، لأن كثرة الأوجه كما كان يصنع ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة العلم يضعف حجة الخصم. نعم، يضعف حجة الخصم. انظر ابن تيمية رد على المناطق أو المعتزلة من كم؟ من 90 وجه، وسماها التسعينية. نعم، فتكثير الأوجه في الرد هذا يضعف من حجة الخصم. وقد نهينا عن التعاون على الإثم والعدوان، فكوننا نقول بجواز فك السحر بالسحر فهذا يتطلب منا أن نذهب إلى ساحر ونقول له فك السحر، فعند ذلك نجعله يتعامل بالسحر وهو كفر، فنجعله يشتغل بالكفر، لأن الجن لن يطيعه أو الشيطان إلا بالكفر. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد نشر عن ساحر يعني اعترف بأنه كان ساحرا وأذاه الشياطين حتى أنهم قتلوا عياله كما سمعت ذلك، وقال أنهم يأخذون عليه العقد أولا بالكفر بالله من إلقاء المصحف في المرحاض والدوس عليه أو كتابة آيات الله بدم الحيض أو غير ذلك من صنوف الكفر حتى يكفر، فإذا كفر عاونته الشياطين كما قال الله تعالى في كتابه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، نسأل الله العافية. فمن المعلوم أن الساحر لا ينفذ له الشيطان أمره غالبا إلا بالكفر، وقد قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومن ذلك قيل أن السحر كفر من هذه الآية، فكيف لأمر لم تدل الشريعة على وجوبه وهي معالجة المسحور. نعم، يكون طريق ذلك الوقوع في الكفر وظهاب الدين. ومن الضروريات الخمس حفظ الدين. نعم، من الضروريات، حتى أنه يجوز إزهاق الأنفس لكي يعبد رب العالمين في تلك الأرض التي يقاتل فيها الأعداء. أليس في الجهاد تذهب أنفس؟ نعم، أليس تلك مفسدة؟ لكن هذه المفسدة تذوب مع مصلحة إقامة شرع الله في تلك الأرض، فذابت هذه المفسدة أمام تلك المصلحة العظيمة وهي إقامة شرع الله في الأرض. هذا يدل على عظمة أو تقديم مصلحة أو ضرورة حفظ الدين. فكيف يحفظ الدين بأن تقول أن الساحر يحتاج إليه فابقه؟ فإن لازم ذلك إبقاؤه لأنه يحتاج إليه للضرورة. نعم، فإنه يحتاج إليه للضرورة، فإنه عند ذلك وأنت تقول للناس يجوز للضرورة أن يذهب إلى ساحر فكأنك تقول لا تقتل كل السحرة، أبقوا بعضهم للضرورة. نعم، فإننا نحتاج إليه، وهم الكفرة الفجرة الذين كفروا بالله وجحدوا نعمه عليهم وآمنوا بالشياطين وكفروا برب العالمين سبحانه وتعالى عما يصفون. الوجه الثاني أنه أصلا لا يحل حضور مجلس الساحر وهو ينفذ هذه الجريمة إلا لإقامة الحجة عليه كما فعل موسى. موسى ما كان يجوز له أصلا أن يذهب ويبقى في المنكر، وهو بسط سحرة آل فرعون لحبالهم وقذف والقذف بها حتى صار يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فهذا مجلس منكر. فلا يجوز لأحد أن يذهب إلى هذه السيركات، السيرك اللي يسمونها السيرك العالمي اللي فيه سحر، نعم، من طيران الأناث أو الرجال هكذا في السماء باستعمال الجن، يحضر المجلس لابد أن يحضر ليفحم هذا الساحر كما فعل النبي مع ابن صائد. أما يحضر ليتفرج هذا حرام عليه، لأن الله عز وجل قال إنكم إذن مثلهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور. فالبعض يقول عندي حب استطلاع، أبي أروح أشوف الساحر كيف يخرج البيضة وكيف. لا، لا ينبغي حضور مجلس المنكر، وفي الذهاب إليه والتعرض لرقاه الباطلة، نعم، حضور لمجلس المنكر وهو ينفذ السحر في هذا من النفث ونحو ذلك، فيجب أن ينكر عليه كما فعل موسى، ما حضر إلا وقد ألقى عصاه. نعم. الوجه الثالث في الرد على هذه الشبه أو الشبهة، وهي فك السحر بالسحر للضرورة، أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فقد استدل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بالعموم كما بوب عليه الخطيب البغدادي في كتاب الفقه المتفقه، أن الرسول كان قد استدل بالعموم، عموم الآيات، كما في قوله في صحيح البخاري: لا أجد لك إلا هذه الآية الفاذة، وأما من يعمل مثقال ذرة. وقال لرجل من الصحابة: لماذا لم تجبني وأنت تصلي؟ ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول؟ فاستدل بالعموم أنه حتى لو ناداه منادات من غير أمر في الأحكام أنه يجب طاعته، تعال يا فلان الرسول يقول، فاستدل النبي بالعموم. فالاستدلال بالعموم منهج شرعي. فهذه آية عامة، قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالله يقول: سواء أتاك الساحر لفك ضرر عنك تضطر إليه، أو تذهب إليه لتنال مرادك من الزواج بامرأة أو فتاة جميلة هي بنت عمك ما قدرت عليها بالمال ولا شيء، تبي تغير قلبها بالسحر، كل هذه الصور داخلة في قوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي لا ينجح. فكيف نأتي ونعاند قول الله ذلك فنقول: لا، ينجح في الضرورة؟ نعم، نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
Hayır.
قلت فقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا نفي لفلاح الساحر بجميع صوره بلا استثناء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. فقوله إذن إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أيضا عام، فلا يجوز التداوي بأي شيء حرام كالخمر وكالضفدع، فإن الدواء بها يلزم منه قتلها. إذا قلنا أن الدواء بها يستلزم قتلها وقد نهينا عن قتل الضفدع، فإننا لا نتداوى بالضفدع. وكذلك السحر حرام وكفر، فكيف به إذا كنا نحرم التداوي بالخمر والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست بدواء، فكيف بالسحر الذي يذهب الدين تعاطيه أي العمل به، لقول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد حرم الله السحر فكيف يكون دواء؟ الوجه الرابع، إذا قلنا بتحريم التداوي بالسحر فهل يتداوى أو يباح التداوي به للضرورة؟ يعني في الأوجه السابقة بينا تحريم التداوي بالسحر، والآن نسأل في هذا الوجه الرابع، إذا قلنا بتحريم التداوي بالسحر فهل يباح التداوي به للضرورة كما قيل في الميتة؟ إنه يجوز أكل الميتة للضرورة مع كونها حرام، دليل تحريمها قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو لحم أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس، هذا دليل تحريم الميتة. واستثنيت الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهل هناك استثناء في الدواء؟ لا بالسحر ولا بغيرها. فوجدنا استثناء في وين؟ في أكل الميتة، لكن ما وجدنا استثناء في الدواء، لأن الله لم يجعل شفاء أمة محمد كما قال ابن مسعود فيما حرم عليها. فحيث أنه لم يأتينا في الدليل استثناء في الدواء ولم يجعل شفاء أبدا سبحانه فيما حرم علينا كالخمر والسحر ونحو ذلك، فلا يكون السحر دواء وإنما هو داء. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولم يستثنى أو لم تستثني الشريعة الضرورة، فبقي التحريم بجميع صوره حتى في الضرورة. ولأن الفرق بينهما بين، فإن الرجل إذا تناول الميتة وهو جائع يوشك على الهلاك فإنه تتيقن مع الأكل منها النجاة. نعم، غاية ما فيها هذه العفونة التي يمكن أن يشويها بالنار فيذهب عنها الأذى. المقصود أنه يتيقن مع آكل الميت النجاة من الهلاك، فإنه طعام إذا دخل المعدة أنقذ من إيش؟ من الموت. أما الدواء فهو محتمل، فقد ينقذ بالتداوي بالسحر وقد لا ينقذ، فإذا كان هناك احتمال، فكيف مع الاحتمال يقابل هذا الشيء المتيقن وهو تحريم تعاطي السحر؟ نعم، فإن هذا لا يحل، فإن هذا لا يحل أبدا. طيب، قلت إذا قلنا بتحريم التداوي بالسحر فهل يباح التداوي به للضرورة قياسا على إباحة أكل الميت عند الضرورة؟ كلا وحاشا، فإن ذلك قياس مع الفارق، حيث أن النجاة بأكل الميت متيقنة والنجاة بالتداوي بالسحر محتملة، فقد ينجح الساحر وقد لا ينجح، كما ذكر لي الشيخ نفسه في محاورة هاتفية أنه كذلك يحتمل، وربما كانت قوته في فك السحر بحسب شدته في الكفر لمعاونة الشيطان له نعوذ بالله. قلت فإذا كانت الرقية المشروعة بالفاتحة ونحوها محتملة الشفاء وفيها من الثواب من قبل تصديق رسول الله فيما أخبر بها ما فيها، وفك السحر بمحرم وهو الذهاب لساحر محتمل أيضا وفيه من الذل للساحر والشيطان ما فيها والتعاون على الإثم والعدوان ما فيها، فلماذا قدمنا الاحتمال للشفاء بمحرم على الاحتمال المأمور به شرعا بلا دليل صحيح؟ مفهوم هذا؟ طيب، الوجه الخامس أن الذين أباحوا للضرورة وهم بعض الحنابلة كما ذكر الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله في المجلد الأول في صفحة 165، فقالوا كما أنه يجوز التخلص من القتل بكلمة الكفر، يجوز التخلص من القتل بكلمة الكفر، فمن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكذلك يجوز التخلص من المرض الشديد بالسحر. فقلنا في الجواب عن هذا إن هذا القياس مع الفارق، لأن التخلص بالنطق بكلمة الكفر مباح بالنص، مباح بالنص، فمن إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمان، ولأنه متيقن بغلبة الظن. أما الشفاء بالسحر فغير متيقن وليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص فافترقا. نعم، الوجه السادس، لم يتأمل الشيخ حفظه الله تبعت هذه الفتوى، فإن الشريعة جاءت بسد الذريعة، قال الله تعالى في كتابه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فمن أجل ذلك حرم العلامة بن عثيمين رحمه الله ما يصنعه الفلسطينيون، وإن كانوا قد غاروا على بلدهم ونحو ذلك لكن كان يمنعهم، يقول قتلكم لخمسة من اليهود بالحجارة يؤدي إلى قتل 50 أو 100، فتذوب مصلحة قتل 2 يهود أو 3 أو جرحه أمام مفسدة قتل 100 من أليش المسلمين بالطائرات والمجنزرات. فمن باب سد الذريعة ينبغي أن نصنع معهم كما صنع رسول الله كما في صحيح البخاري وخيبر يومئذ صلح، إما بالصلح أو بالهجرة أو إلى آخره، إلا في صورة واحدة، يأتي اليهودي فيخترم البيت ويريد أن ينتهك عرضا أو يأخذ مالا، فمن دام أتى دون ماله فهو شهيد. أما تأتي في الشوارع بالنبيلة وتضرب رأسه فيأتي الأحمق الفاجر الكافر هذا فيستدعي طائرة فتأتي وتضرب ربع الحي، لا شك أن هذا مما لا يجوز شرعا، كما قال من ابن عبد السلام قال شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع الجهاد. نعم، فإننا لو سلمنا بإباحتها ضرورة فإن العامي لا يحسن تقدير الضرورة، فيوشك أن يأتي أحدهم الساحر لأنه يؤخذ عن امرأته، يعني ما يستطيع يتلذذ بالجماع، أو أنه يحب امرأة ويشتهي أن يتزوجها فلم تقبل منه، ويقول ما أقدر أعيش من غيرها، فيقول هذه ضرورة فيذهب للساحر، أليس كذلك؟ هذا لا يمكن ولا ما يمكن، فإنهم لا يحسنون تقدير الضرورة، وهذا يفتح باب شر. كما هو معلوم من أهل زماننا الذي انتشر فيه الجهل ولا حول ولا قوة إلا بالله بأحكام الدين. الوجه السابع: الاحتجاج بأثر سعيد المسيب من التابعين أنه أجازها، فك السحر بالسحر أجازه، محل نظر من وجهين اثنين. الوجه الأول: قد قال المانعون نص الرواية عنه لا جزم فيها بأنه يريد فك السحر بالسحر، حيث قال قتادة كما في صحيح البخاري معلقا: قلت لابن المسيب رجل به طب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس، إنما يريدون الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. أولا، لما قال سعيد بن مسيب لم ينهى عنه، سعيد بن مسيب تابع ولا صحابي؟ فروايته وقوله لم ينهى عنه من قبيل المرسل ولا الموصول؟ نعم، من قبيل المرسل، ومرسل ليس بحجة، كما قال صاحب البيقونية ومرسل ما منه الصحابي سقط، فإنه لا يدرى، العلة فيه أنه لا يدرى، قد يكون مجهور روى الحديث، فإذا لا يصح الاستدلال بكلام سعيد على أن له معنى سيأتي ذكره. قال إنما يريدون الإصلاح بهذا السحر بي 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 بالنشرة، شوف بالنشرة ما قال بالسحر، اسمع الآن: فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فقالوا بل النشرة هنا، شوف ابن القيم قال ذلك، بل النشرة هنا الرقية الشرعية، النشرة مو المقصود بها السحر، لو سلمنا أنه يقصد السحر لما كان حجة، لأنه تابعي، والتابعي إذا روى فقال نهى الرسول يسمى حديثه مرسل وهو ليس بحجة، على أنه مؤول كلامه في قوله لا بأس بالنشرة أي الرقية الشرعية، لأن النشرة على قسمين: إما استعمال التعاويذ والعقد السحرية فهذه حرام، وإما أن تكون باستعمال الرقى الشرعية فهذا مباح، كما قالت عائشة في صحيح البخاري: هلا تنشرت؟ شف تقول للرسول هلا تنشرت، إذن النشرة هنا إيش مقصود بها؟ الرقية الشرعية، وإلا كيف النبي يرضى أن يفك عنه السحر بالسحر؟ فإيش قال؟ فقال جاء عن جابر النشرة من عمل الشيطان، فكيف تدعو عائشة لعمل الشيطان؟ نعم. الثاني: ولو كان يقصد السحر لكان اجتهاد معارض بالنصوص، وقد خالفه من التابعين الحسن البصري، خالف سعيد، فإذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم، هذا مع التنزل والقول بأنه يقصد بالنشرة السحر، حيث أن الله قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فتبين أن تعلم السحر كله ضار، فكيف بتعاطيه؟ ومع ذلك فإنه لم يشترط الضرورة، ولو تبين أنه أجازها للضرورة، وقد تبين لك أن ذلك مرجوح، وهذا والذي ينفعه لو كان فيه حجة. قال عطاء كما في مصنف لابن أبي شيبة قال لا بأس بذلك إذا اضطر إليه، وقد تقدم الجواب عنه. نعم، فالعلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يحتج لهم ولا يحتج بهم إذا خالفوا النصوص، فالنصوص ظاهرة في تحريم السحر وفك السحر بالسحر، ولم تفرق بين ضرورة وغيرها، ولم تستثني الضرورة كأكل الميتة، وإذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. الوجه الثامن ما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى في الجزء الأول صفحة 165، قال: بعض الحنابلة يجوز الحل بسحر ضرورة، والقول الآخر لا يحل، وهذا الثاني قال هو الصحيح. قال: والسحر حرام وكفر. شوف إيش قال الشيخ رحمه الله، هذا واحد من أحفاد إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، وهو الشيخ المعروف العالم الجليل محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا. فقال رحمه الله: والسحر حرام وكفر، أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة؟ شف، فحفظ الدين ضرورة، فهو مقدم على حفظ النفس. نعم، فكيف يعمل بالكفر؟ الساحر يعمل بالكفر حتى يستجيب له الشيطان فيفك السحر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة. قلت: وصدق رحمه الله ورفع درجته في عليين، آمين. الوجه التاسع أنه يجب أن ينهى عن ذلك القول ولو من باب سد الذريعة، وفك السحر بالسحر لا يحل، حرام ولو بزعم الضرورة، ولو من باب سد الذريعة، فإنه نهي عن إتيان الكهنة والعرافين وسؤالهم ولو لم يصدقهم. لما؟ لماذا لا يجوز أن تطالع برنامج مثل قناة كنوز هذه وقناة طيف أو الذي تخرج السحرة، وهم يلبسون على الناس أنهم أهل علم وفضل، يلبسون على الناس، يقول: اقرأ من سورة كذا وكذا، فالنظر في برنامجهم وسؤالهم ولو لم يصدقهم حرام. لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن صفية عن بعض أزواج النبي، قالت: من أتى عرافا، وهو الكاهن الذي يدعي معرفة علم الغيب، فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوم، سأله ولم يصدقه، حرام. لما؟ لأن في الإتيان له ولو لم يصدقه ذريعة إلى تصديقه، ولا لا؟ أليس في الحضور عند الساحر وطلب فك السحر ذريعة للإيمان به أنه عنده قدرة كقدرة الله لفك الأمراض؟ والشريعة جاءت بحفظ الدين، فلا يقدم حفظ النفس أو الشفاء من المرض المحتمل بشيء متيقن وهو السحر، والذي قال عنه الله عز وجل: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فأظن أن هذا يكفي في بيان أنه لا يحل فك السحر بالسحر ولو من أجل الضرورة، وأنه لا يقاس بالميتة، فإن الميتة قد جاء النص باستثنائها ولم يأتي النص في جواز الشفاء عند الضرورة، بل قال ابن مسعود: لم يجعل الله يعني شفاء أمة محمد فيما حرم عليها، فلا استثناء حتى للضرورة، لأن الشفاء بالدواء محتمل، وأما أكل الميتة فمتيقن النجاة، فلا يقاس هذا بهذا. كم بقي من وقت الإقامة؟ وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، ولقاؤنا إن شاء الله